والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة الثامنة، إذا تنازع في أحد الطرفين إما الأجرة أو المنفعة المستأجرة، أنه هذا الشيء أو الشيء الآخر دار بين شيئين متباينين، كما إذا اختلف في أنه آجره بغلا أو حمارا، فقال المالك أجرت مني حمارا، وقال المستأجر بل بغلا وفرسا مثلا، أو في الأجرة بين دار أمره بين الذهب أو الفضة، أجرتك الفرس أو الحمار بالذهب، ذاك قال بالفضة بالدراهم. قال المرجع هو التحالف، يعني جعل هذا من موارد التحالف، لأن كل منهما يدعي معاملة أخرى غير ما يدعيها الآخر. فقلنا أن هذا البحث يجري في البيع أيضا كالإجارة، لا فرق من هذه الناحية. وقلنا أنه هنا علق بعض الأكابر لأنه يكون من المدعي والمنكر لا من المدعيين والتداعي، لأن مثلا في طرف المالك حينما يقع الاختلاف في المعوض وأنه منفعة البغل أو منفعة الحمار، يكون المدعي للبغل مدعيا والمالك منكرا، وأما ادعاؤه بأنه عليه منفعة الحمار لهذا الشخص فهذا إقرار واعتراف وليس ادعاء، اعتراف بأن له منفعة الحمار، وذاك هم يقر بأنه ليس له منفعة الحمار. وقلنا أن هذين الإقرارين والاعترافين المتباين المتخالفين ليس بابه باب الدعوة على ما تقدم في المسألة الثانية السابقة. إذن فالنزاع بحسب الحقيقة الذي بلحاظه يوجد أثر عملي بينهما في دعوى المستأجر عليه أنه يملك عليه منفعة الفرس والباغل، وإنكاره لذلك يكون المدعي المستأجر مدعيا والمالك منكرا، ليس بابه باب التداعي، ليس من قبيل وجود ادعاءين كل منهما على الآخر في مال معين، كما لو تداعيا مالا هذا قال لي وذاك قال لي، وكان الأصل أنه لا لهذا ولا لذاك، ذاك التداعي. أما هنا لا يوجد تداعي، بل أحدهما يدعي شيئا على الآخر والآخر ينكره، وما يلازم هذا الإنكار من اعتراف وإقرار آخر ذاك لا يحقق تداعيا، لأنه ذاك من الإقرارين المتنافيين، والذي قلنا أنه ليس من الدعوة على الآخر بل من الإقرار للآخر. فهنا يكون المالك منكرا والمستأجر مدعيا، وفيذا كان الاختلاف في الأجرة فبالعكس، المستأجر يكون منكرا والمالك مدعيا، يدعي أنه يملك عليه الذهب ذاك ينكر يقول بل الفضة. هنا إقراره بالفضة ليس دعوا على ذاك، بل إقراره نفيه لملكية الدينار الذهب إنكار وذاك يدعيه، فهذا يكون منكرا وذاك مدعيا. في كل من الفرضين يكون بابه باب المدعي الواحد والمنكر الواحد لا التداعي. هذا الإشكال. ومن هنا قلنا أن جملة من الأعلام علقوا على المتن بأنه ليس من التداعي، بل في الفرض الأول يحلف المالك لأنه منكر، وفي الفرض الثاني يحلف المستأجر لأنه المنكر. وقلنا أن هذا البيان كأنه أجيب عليه في بعض الحواشي في حاشية السيد البروجردي قدس الروح، لأنه هنا أيضا يوجد دعوى للمنكر في كل من الفرضين، فإن المنكر وإن كان بلحاظ إقراره بأنه مثلا في المالك المنكر للباغر لإيجار الباغر وإن كان إقراره بأنه آجره الحمار اعترافا وإقرارا بلحاظ تملك منفعة الحمار، لكن يتضمن هذا أنه يملك يستحق حينئذ يستحق تسليم الأجرة بدفع الحمار إليه، ويكون هذا الاستحقاق بملاك وجوب التسليم عند التسليم. من هذه الناحية تكون دعوى عليه على الآخر، وذاك ينكر ذلك فيدخل في التداعي بهذا البيان. فقلنا أن هذا الكلام بهذا المقدار يمكن أن نناقش فيه بمناقشتين تقدمتا، إحداهما أن هذا لا يضطرد في تمام موارد هذه المسألة، كما إذا كانت الأجرة مستلمة أو كانت مؤجلة حيث لا استحقاق للتسليم على كل حال، وإنما يجب التسليم للمنفعة، فهنا حينئذ لا بد أن لا يقال بالتداعي، فلا بد من التفصيل في هذه المسألة. وثانيا أن هذا بعينه يجري في المسألتين الثالثة والسابعة وكذلك العاشرة القادمة، فإنه هناك موارد الدوران بين مقدار المستأجر عليه أنه تمام البيت أو نصف البيت مثلا، أو مقدار الأجرة أنه دينار أو دينارين. في مثل هذه الموارد أو المسألة العاشرة أن أجره بدينار شهر أو شهرين، هناك في هذه المسائل الثلاث قيل أنه ليس من التحالف، بل من ينكر الزيادة يكون قوله منكرا مطابقا مع الأصل، ومن يدعي الزيادة يكون مدعيا، مع أن هذا الأثر بعينه هناك موجود. فإن لازم دعوى المنكر للزيادة أنه بدفع الأقل يستحق تسليم المبدال أو البدال، وهذه دعوة على الأخرى، فبلحاظ هي يكون من التحالف لا محالة. والتحقيق أن روح ما أراده السيد البرجردي تام، وإن كان هذا التعبير والبيان غير تام بالإشكالين المتقدمين، يعني روح المطلب أنه فرق بين موارد التخالف والتنازع بين المتعاملين في أحد طرفي المعاملة والمعاوضة، الاختلاف بينهما والتنازع بينهما في أحد الطرفين بنحو يدور بين متباينين، أو الاختلاف بينهما في أحد الطرفين بنحو يدور بين الأقل والأكثر. إذا كان متباينين كما يكون موضوعا للمسألة الثامنة، المسألة الثامنة فرقها عن المسألة الثالثة والمسألة السابعة أن هناك الاختلاف في أحد طرفي الإجارة أو أحد طرفي المعاملة والعقد والمعاوضة بنحو يدور بين الأقل والأكثر، بينما في المسألة الثامنة التي نحن فيها يدور بين المتباينين، البغل أو الحمار متباينان، الفضة أو الذهب متباينان، لكن الدينار والدينارين أقل وأكثر، نصف الدار وتمام الدار أقل وأكثر. فحاصل فتوى القوم، فتوى المشهور وفتوى السيد الماتن، أنه لو كان الدوران بين الأقل والأكثر يكون من المدعي والمنكر، إلا أنه من ينكر الزيادة منكر قوله مطابق مع الأصل، والمدعي للزيادة مدعي لا بد أن يثبت. وإذا كان الاختلاف بنحو المتباينين في أحد الطرفين يكون من التحالف. هذا محتوى الفتوى والتفصيل، وهذا المحتوى هو الصحيح، وذلك لأنه في مورد التحالف، مورد الاختلاف والتنازع في أحد طرفي المعاملة والإجارة بنحو الدوران بين المتباينين، يكون هناك أصل مع كل مخالف مع دعوى كل منهما، وإن شئتم قلتم يكون لكل منهما دعوى على الأخرى على الآخر ينكره ويخالفه الآخر، دعوى شيء زائد يكون دعوى على الآخر بضرر الآخر ينفيه الآخر، بخلاف موارد الدوران بين الأقل والأكثر في أحد طرفي المعاوضات. لأنه حينما يكون الاختلاف في أحد الطرفين المعاوضة والإجارة بنحو المتباينين كالبغل والحمار أو كالذهب والفضة، في مورد البغل والحمار صحيح يتفق الطرفان على أن المالك يستحق أن يملك الأجرة على كل حال بلحاظ الأجرة لا خلاف بينهما، يتفقان في الأجرة كما قال المستشكل، يتفقان في الأجرة يعني في ملكية الأجرة، وإنما يختلفان في أنه ما يملكه من المنفعة المستأجر هل هو منفعة الفرس أو منفعة الحمار، فالمستأجر يدعي أنه منفعة الفرس والمالك ينكر، وأما بلحاظ مسألة الحمار هذا اعتراف وإقرار، هذا الكلام إلى هنا صحيح، لكن فيه غفلة عن نكتة أخرى وهي أنه كما يقران ويعترفان بملكية المالك للأجرة كذلك يقران ويعترف الطرفان بأن أحد الأمرين من الفرس أو الحمار منفعته مملوكة للمستأجر، هنا يوجد بحسب الحقيقة اتفاقان لا اتفاق واحد، يتفق الطرفان في أن مثلا الدينار الواحد لو كانت الأجرة معينة دينار واحد، يتفقان في أن الدينار الواحد ملك للمالك لأن الإجارة على كل حال سواء كان للفرس أو للحمار إجارة بالدينار فقد ملك المالك من المستأجر دينارا، هذا متفق معه، ومتفق أيضا على أنه يتفقان على أن هناك ملك للمستأجر على المالك، هناك ملك للمستأجر على المالك إما منفعة الفرس وإما منفعة الحمار، هذا الملك الإجمالي أيضا متفق عليه لأن كليهما يتفق أن هناك للمستأجر على المالك مال بإجاء ماله، فأم هذا المال مردد بين منفعة الفرس أو منفعة الحمار، فالجامع بين المنفعتين كلاهما أقول أحد المنفعة إحدى المنفعتين أحد المالين كلاهما يتفق، يعترف المالك والمستأجر بأن هنا ملك للمستأجر على المالك وهو أحد المنفع إحدى المنفعتين وأحد المالين، فيوجد اتفاق بملكية المستأجر أيضا لأحد المالين وإحدى المنفعتين، حينئذ هذا الإقرار يدعي المالك المستأجر أن هذا المال الجامع إنما هو في هذا الفرد وهو الفرس، وهذه دعوة على المالك تعيين كون هذا المالك المال الذي يملكه زائدا على الجامع فيها الخصوصية أنه فيه الفرس خصوصية الفرس، هذه دعوة على المالك زائدة، ولحاظه يكون المستأجر مدعيا والمالك منكرا لأن تملك المستأجر زائدا على الجامع المقر به والمعترف به والمتفق عليه زائدا على الجامع الخصوصية الفرسية، هذه جدا دعوة زائدة مسبوقة بالعدم استصحاب، مثلا عدم تملك الفرس هذا الاستصحاب ينفي تملك المالك للجامع زائدا على الجامع هذه الخصوصية لعله في الفرد الآخر ليس فيها، وبهذه الدعوة الزائدة هذه الدعوة التي بلحاظها يكون المستأجر مدعيا والمالك منكر، لكن المالك أيضا له دعوة هنا، وهذه الدعوة هي أن هذا الجامع الذي يملكه عليه بإقرارهما واتفاقهما الجامع بين المالين هذا الجامع يحصل الوفاء به والخروج عن عهدته بدفع الحمار إليه، إذا دفع الحمار إلى هذا الإنسان حصل الوفاء، سواء كان الأجرة مسلمة أو غير مسلمة تسليم الأجرة ليست هي الميزان، أليس يجب الوفاء ويجب إعطاء حق الغير إليه، يعترف أن للغير عليه حقا، يتفق الطرفان أن للغير عليه ملكا وحقا وهو أحد المالين، ويدعي المالك أنه حينما يدفع الحمار يكون قد وفى وخرج عن عهدة هذا المال والملك المشتغل به عهدته أو ذمته، إذا كان في الذمة فذمته، إذا كان في الأعيان الخارجية فعهدته، وهذا دعوة على الغير، فإنه المستأجر ينفي، يقول بدفع الحمار لا تفرغ عهدته، لا تفرغ عهدته أو ذمته عن دفع المال الذي كنت أملك عليه. يكون نظير مورد إذا كان هناك دين اعترف الطرفان أنه كان دين له على الآخر، لكن ادعى المدين أنه قد وفى والمالك أنكر، يعني الدائن أنكر الوفاء. هنا من الذي يكون مدعيا ومن الذي يكون منكرا؟ مدعي الوفاء يكون مدعيا، ومنكر الوفاء يكون منكرا، لأنه يقال أن هذا يدعي بعد إقراره بأصل اشتغال ذمته، يدعي أنه قد وفى، لابد أن يثبت هذا الوفاء. هنا أيضا هكذا يدعي المالك أن ذاك الحق المعلوم بالإجمال الذي يقر بثبوته عليه في الذمة أو في العين الخارجية، أن ذاك الحق المعلوم بالإجمال للمستأجر عليه، هذا الحق يحصل الوفاء به حينما يدفع الحمار منفعة الحمار، يكون قد أرجع وأعطى حق الغير له، والمستأجر يقول لا، بإعطاء منفعة الحمار لا يكون قد تحقق الوفاء، ما لم يعطي الفرس منفعة الفرس لا يكون قد تحقق هذا الوفاء، والأصل عدم الوفاء إلى أن يحقق ما يكون به وفاء. إذن ففي كل منهما على الآخر دعوة بحسب الحقيقة، مع قطع النظر عن الأثر الآخر وهو التسليم والتسلم، نفس إعطاء حق الغير إليه وتحقق الوفاء والخروج عن عهدة حق الغير. المستأجر يقول حقي في تلك المنفعة الجامع الذي أملكه في ذاك الفرد لا في هذا الفرد، وما لم يعطني ذاك الفرد لا يتحقق، وأنت تقر بأن هذا الجامع قد اشتغل ذمتك به وتدعي أنه يحصل الوفاء والخروج عن حقه بإعطاء هذا الفرد، المالك ينكر تحقق الوفاء عن ذلك الجامع. وبهذا البيان حينئذ يقال أنه يكون كل منهما بحسب الحقيقة له دعوى على الأخرى، المستأجر له دعوى على المالك أنه حقه في هذا الفرد، والمالك له أيضا دعوى على المستأجر أنه بدفع ذاك الفرد يعطي الحق إليه، فإن هذا أنه يتفرغ ذمته ويعطى الحق إليه هذا يحتاج إلى إثبات بحسب الحقيقة، لأن الأصل عدم تحقق الوفاء وعدم خروج حق الغير عن ذمته أو عهدته، فيكون بهذا الاعتبار من التداعي. وهذا بخلاف موارد الدوران بين الأقل والأكثر، فإنه في موارد الدوران في النزاع بين الطرفين في أحد الطرفي العقد الإجارة بين الأقل والأكثر، كما لو اختلف في أن أجرة الفرس يتفقان في أنه قد استأجر الفرس، لكن هل بدينار أو بدينارين؟ المالك يقول بدينارين والمستأجر يقول بل بدينار. هنا هذا البيان حينئذ لا يأتي، لماذا؟ لأن كون الحق هنا الذي يقر به يقران به على مستأجر دائرا بين الأقل والأكثر، فالأقل متيقن على كل حال والزائد مشكوك. يقال هذا الحق الذي له عليه بمقدار دينار حق على كل حال، ويحصل الوفاء به من حينما يعطي دينار على كل حال، بمقدار الدينار الثاني من الأول لا إقرار ولا اعتراف بوجود الحق فيه، وعنوان الثمن الواقعي، هذا العنوان هذا عنوان انتزاعي، لا يشتغل الذمة بعنوان الثمن الواقعي، الذمة تشتغل بواقع الثمن بواقع المال، وواقع المال إذا كان دائرا بين الأقل والأكثر إذن فالاشتغال بالأقل معلوم، وتحقق الوفاء لهذا الأقل أيضا حينما يدفع معلوم لا شك فيه، وإنما الشك في وجود حق زائد على هذا الأقل، لأنه إذا كان الأمر دائرا بين الأقل والأكثر فينحل بحسب الحقيقة، بخلاف موارد الدوران بين المتباينين فلا ينحل، ويكون حينئذ الشك في الوفاء، وأنه هل يفي ويعطي ويخرج عن عهدة حق الغير أو ذمته تفرغ من مال الغير إذا كان المال الدائر بين متباينين ذميا لا عينا خارجي، أو لا تفرغ ذمته، فهنا يكون يوجد أصل آخر على خلاف دعوى المالك، فإن المالك يدعي أنه يتحقق الوفاء، أو المستأجر في الفرض الثاني يدعي أنه يتحقق الوفاء بدفع هذا المال، والأصل عدم تحققه، كما عدم تحققه عدم تحقق الوفاء وبقاء الذمة مشغولة بذاك الحق على بذاك المال على إجماله المردد بين متباينين. إذن فنكتة الفرق، تمام النكتة في الفرق، أنه في المسألة الثالثة والسابعة والعاشرة التي سوف تأتي الاختلاف والتنازع في أحد طرفي الإجارة والعقد دائر بين الأقل والأكثر، حيث أنه دائر بين الأقل والأكثر فلا يوجد إلا دعوى الزيادة مدع واحد، وأما الذي يدعي عدم الزيادة أو يدعي النقيص ليس له دعوى على الآخر، لأنه وإن كان يقر باشتغال ذمته بحق للغير أو باشتغال أمواله الخارجية، لكن المفروض أن هذا دارانه بين الأقل والأكثر، والأقل على كل حال معين مشخص متيقن، فيكون الاشتغال بهذا متيقنا وحصول الوفاء من ناحيته بحكم الانحلالية متيقنا ومعلوما أنه قد وفى، والزيادة من الأول مشكوك أنه هل يكون اشتغال بالعهدة أو الذمة به أو لا، فيكون الأصل نافيا له، فلا يوجد لنا إلا دعوى واحدة بخلاف غارد الدوران بين المتباينين. فتمام النكتة في هذه الخصوصية، ولهذا في موارد كون الاختلاف بين المتعاملين في أحد طرفي العوضين في الإجارة أو في البيع دائرا بين متباينين يكون تداعي دائما، وإذا كان دائرا بين الأقل والأكثر يكون من المدعي الواحد والمنكر الواحد، لأن في المتباينين لكل منهما دعوى تضر بالأخرى، الأصل ينفيه. لمن يدعي الخصوصية كالمستأجر مثلا يدعي أن حقه في الفرس، في منفعة الفرس أو في رقبة الفرس، إذا كان بيعا اختلاف البيع، وهذه دعوى زائدة على المالك، ودعوى المالك الزائدة بالنسبة إليه أن هذا الحق المقرب أنه يملك في ذمته أو في أعيان أمواله الخارجية أحد الأمرين، فإن هذا إذن متفق عليه، فإنه كما يتفقان في ملك الأجرة يتفقان في ملك أحد المالين، هذا المال الذي يقر المالك بأنه ذمته مشغولة به دائر بين متباينين، فيريد أن يدعي أنه حينما يعطي الحمار الذي هو مباين ليس أقل يتحقق الفراغ من ما أقر به له من اشتغال ذمته بأحدهما، يتحقق هذا الفراغ، وهذا خلاف الأصل، الأصل بقاء الذمة مشغولة أو بقاء العهدة مشغولة بهذا المال، فيكون هذه دعوة زائدة بهذه النكتة، تكون هذه الدعوة الزائدة للمالك على المستأجر، هذا في الفرض الأول. في الفرض الثاني بالعكس، المستأجر حينما ينكر أن يكون قد آجر الحمار بالدينار بل بالدرهم، المالك يدعي عليه دعوة أن حقه المعلوم بالإجمال المردد بين الدينار والدرهم يقول في الدينار، وهذه دعوة زائدة. المستأجر له دعوة أنه حينما يدفع له الدرهم قد أعطاه ذاك المال الذي يملكه عليه، وهذه أيضا دعوة زائدة، فإنه ذاك يطالبه بالوفاء بذاك المال الواقعي الذي كان متعلقا للعقد، وذاك المال مردد بين ذاك وبين هذا، فما دام لا يعطيه يكون ذمته مشغولة، يدعي المالك أنه يحصل الوفاء بدفع هذا، هذا خلاف الأصل، الأصل بقاء، لأنه نحتمل أن يكون ذاك المال المال الآخر المباين معه، ولو كان هو الذمة لا تزال مشغولة والعهدة لا تزال مشغولة، فالأصل يقتضي بقاء اشتغال الذمة أو بقاء اشتغال العهدة بمال الغير بذاك المال الذي هو متعلق الإجارة واقعا، حيث أنه مشكوك ويحتمل بقاؤه لو كان الآخر، فنفس المال بعده في الذمة أو في العهدة، إذن فيدعي أنه يخرج عن عهدة المال بدفع هذا، بدفع العشر الدراهم، إذن فيكون هذه دعوة زائدة على المستأجر على المالك، المالك ينفي يقول هذا المال لا يخرج عن عهدته وعن ذمته، من هنا يكون من التداعي، فالتداعي بهذه النكتة، وهذا بيان أكثر فنية، ولا يرد حينئذ عليه شيء من النقضين والإشكالين السابقين. أما الإشكال الأول أن هذا غير مضطرد، لا هذا مضطرد لأنه غير مربوط بالتسليم والتسلم، سواء سلم أو لم يسلم، حتى إذا كان قد سلم الأجر بحيث على كل حال هذا يجب عليه أن يدفع، هنا هذا النزاع في نفس الملكية، في نفس أنه حقه في هذا أو حقه في هذا، سواء كان قد استلم الأجرة أو لم يستلم، حتى إذا كان قد استلم الأجرة حينئذ يقال أنه هذا يدعي المستأجر يدعي أن حقه ومنفعته المملوكة ماله المملوك له على المالك إنما هو في منفعة الفرس، والمالك يدعي أنه بدفعه بدفع منفعة الحمار له للمستأجر قد وفى ذاك المال الذي يقر بأنه كان في ذمته وذاك ينكره، كل من هو له دعوى زائدة على الأخرى والآخر ينكره، سواء كان هناك تسليم وتسلم أو لم يكن تسليم وتسلم في الطرف الآخر في الأجرة. فغير مربوط هذا بخصوص موارد الأثر الذي أبرز في حاشية السيد البروجردي قدس سره. فالإشكال الأول غير وارد، الإشكال الثاني أيضا غير وارد، وهو أن هذا يجري في موارد الاختلاف في الثمن أو في الأجرة أو المنفعة بنحو أو المستأجر عليه بنحو الدوران بين الأقل والأكثر. ظهر أن هناك لا يجري هذا البيان، فكلا النقضين والإشكالين يندفعان بهذا البيان، ويكون حينئذ التحالف في المقام واضحا في المسألة الثامنة. والضابط الكلي ما أشرنا إليه، كلما كان اختلاف المتعاملين في أحد طرفي الإجارة أو البيع اختلافا بنحو الدوران بين مالين متباينين ليس بينهما أقل وأكثر، حينئذ يصير تحالف لأنه يكون التداعي، كل منهما له دعوة في الواقع تضر بالآخر وعلى الآخر والأصل خلافه، فيكون التحالف التداعي. وإذا كان الاختلاف والتنازع بينهما في أحد طرفي المعاوضة في البيع أو في الإجارة اختلافا ليس بين مالين متباينين بل بين أقل وأكثر، فالأقل على كل حال يعلم اشتغال العهدة اشتغال الذمة به، والزيادة من أول يشك في أصل اشتغال الذمة اشتغال العهدة به، إذن يكون لا يكون لنا إلا مدع واحد وهو مدع الزيادة ومنكر واحد وهو الذي ينكر هذه الزيادة، وهذا المنكر حينئذ ليس له دعوة أخرى على ذاك حتى بلحاظ الوفاء، لأنه حينما يعطي الأقل يكون الوفاء حاصلا يقينا، لأنه موارد الدوران بين الأقل والأكثر يكون الحكم انحلاليا كما قرأتم في الأصول أن الحكم في موارد الأقل والأكثر انحلاليا انحلالي حسب الحقيقة. لا 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 لا، الجامع على كل حال يعترف، المالك يدعي أن هذه الإجارة وقعت، لا يحتاج أن لا كلاهما يقران أن هناك حقا ومالا لهذا، يتفقان في أصل المال، أصل وجود مال في ذمة هذا أو في عهدته على ذاك هذا متفق عليه، لا يحتاج إلى إقرار، هذا معلوم وجدانا في عالم المحاكمة، معلوم يعلم الحاكم وجدانا لا يحتاج إلى إقرار، أفرض لا إقرار، هذا إشكال تعبيري، كما يعلم بأن المالك يستحق الأجرة ويحتاج إلى إقرار في استحقاق الأجرة، يعلم بأن كلاهما متفقان في أصل وقوع إجارتين، إذن يعلم الحاكم بعد فرض أنه أن أصل وقوع الإجارة لا خلاف فيه بينهما والهما يتفقان عليه، فيعلم أن هذا يملك الأجرة، ويعلم أن هناك مالا وهو أحد المالين لذاك، وهذا العلم التفصيلي وهذا العلم الإجمالي يكون موضوعا لجريان الأخذ في طرف بقاء هذا المال على إجماله في ذمته. لا ليس لا نحتاج إلى إقرار، يوجد علم هنا، يوجد علم بأن هنا يوجد مال في ذمة هذا الإنسان، أو بعبارة أخرى يقول الحاكم ذمة المالك مشغولة بما هو واقعا متعلق الإجارة، كان هو متعلق الإجارة، المنفعة التي كانت متعلقة للإجارة ذمة هذا أي شيء كانت واقعا ذمته مشغولة به، وحيث أنه مردد للمتباين فلا ينحل إلى الأقل المعلوم والأكثر المشكوك حتى يمكن أن يجري الأصل الزائد، فيقول ذاك الذي اشتغلت ذمته به من المنفعتين تلك لا تزال باقية في ذمته، حتى لو دفع الحمار لا تزال باقية في ذمته، هذا الأصل الذي ينفي لا محالة دعوى المالك على المستأجر بتحقق إعطاء حقه ما يملكه عليه بالإجارة، وهذا أمر واضح. إذن يصير حاله حال المورد الذي يختلفان يتفقان في أصل الدين، ويختلفان في أن المال الدائن يقول لم تدفع لي ديني أو لم ترجع لي مالي، ذاك يقول أرجعت لك المال، الذي يدعي الإرجاع بعد ثبوت أصل الاشتغال لا بد أن يقيم الدين، هذا دعوة لا محالة، بس هناك تفصيلي وهناك إجمالي، هناك المال تفصيلي مثلا يطلب منه دينارا ويدعي أنه قد أرجع الدينار أو أخذ منه عينا خارجه ويدعي أنه قد أرجعها إليه، ولا بد أن يقوم البينة، لأن دعوى الرجوع دعوى على الشخص بحسب الحقيقة بعد ثبوت أصل الاشتغال اشتغال الذمة به. هنا أيضا كذلك، فبهذا الاعتبار يكون هذا مدعيا ويكون ذاك منكرا، وهذا البيان يختص بموارد الاختلاف في أحد طرفي المعاوضة بنحو الدوران بين المتباينين لا بنحو الدوران بين الأقل والأكثر. كلما كان الدوران بين مالين متباينين يتم. والسيد الماتن جعل موضوع المسألة الثامنة هو هذا، بحسب الحقيقة الفرق بين المسألة الثامنة والمسائل الثلاث الأخرى التي أشرنا إليها إنما هو من هذه الناحية، أن الدوران هنا بين متباينين، بغل أو فرس أو حمار، فضة أو ذهب، دينار أو درهم. كلما كان التباين بين أحد الطرفين في النزاع حينئذ هنا يكون من التحالف، لأن كل منهما بحسب الحقيقة يدعي شيئا دعوى يضر بالآخر على خلافه الأصل، على خلاف الأصل يكون مدعيا فيحتاج إلى يمين، ذاك أيضا يدعي فيحتاج إلى يمين. في مقام الخروج عن هذا المردد الذي هو أمر واحد لا نحتاج إلى إبراز أثر آخر بلحاظه يكون الدعوة الأخرى، لا، نفس هذا الذي محل خلاف بينهما بلحاظه يكون دعويان متباينان. فإن هذا يقول الجامع لا يتحقق إلا ضمن ذاك، لا يتحقق الوفاء به إلا ضمن ذاك، هذا يقول لا يتحقق الوفاء به بإعطاء هذا، هذا تداعي بحسب الحقيقة. المسألة التاسعة، إذا اختلف في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطا أو لا، فالقول قول منكره. هذه المسألة خب واضحة، لإصالة عدم الاشتراط الزائد أو إصالة عدم حق الفسخ مثلا، إذا ادعى ذاك أن لي حق الفسخ بالتخلف في الشرط، المدعي للشرط يكون دعواه دعوى زائدة، مقتضى الأصل عدم الشرط وعدم كل الحقوق التي تترتب على الشرط من خيار الفسخ مثلا لو تخلف الشرط ونحو ذلك، فيكون استصحاب عدم الشرط، عدم الاشتراط أو استصحاب عدم حق الفسخ، هذه الأصول تكون كلها بصالح المنكر للشرط، فيكون القول المنكر للشرط هو المطابق مع الأصل فيكون منكرا لا محالة، والمدعي للشرط وآثار الشرط هو المدعي فيحتاج إلى إثبات ذلك بالبينة. المسألة العاشرة، إذا اختلف في المدة أنها شهر أو شهران مثلا، فالقول قول منكر الأزياد. إذا اختلف في المدة أنها شهر أو شهران فالقول قول منكر الأزياد، هذا أيضا من الاختلاف بحسب الحقيقة في قدر المستأجر عليه الذي تقدم في المسألة الثالثة السابقة. هناك عبر إذا اختلف في قدر المستأجر عليه فالقول قول منكر الزيادة، هكذا كان، فالقول قدم قول مدعي الأقل. إذا تنازع في قدر المستأجر عليه قدم قول مدعي الأقل. هناك تلك المسألة إما كانت ناظرة إلى باب العمل الأقل والأكثر في العمل المستأجر عليه أو إلى العمل والمنافع، لكن التنازع في القدر من حيث كميته وحجمه في الخارج لا بلحاظ عمود الزمان، كما لو قال له أنه آجرت منك نصف الدار تمام الدار، لكن قال بل آجرتك نصف الدار، النصف والتمام مثلا قدر المستأجر عليه من هذا. هنا في هذه المسألة الفارق أنه جاء أيضا من الاختلاف بين قدر المستأجر عليه، لكن من حيث عمود الزمان أنه شهر أو شهرين، لا أنه تمام الدار أو نصف الدار أو خياطة الثوب أو ثوبين. فهناك القدر من حيث نفسه موضوع العمل نصف الدار أو تمام الدار أو دارا واحدا أو دارين أو ثوبا واحدا أو ثوبين، هنا في لحاظ الزمان أن هذا العين التي استأجر وامتلك منفعتها بالإجارة، هل كانت الإجارة الدينار التي بذلت بإزاء منفعة الدار شهرين أو بإزاء منفعة الدار شهرين؟ فالمستأجر يقول الدينار بإزاء الشهرين، والمالك يقول بل الدينار بإزاء الشهر الواحد، فيكون من الاختلاف في قدر المستأجر عليه أيضا، لكن بلحاظ الزمان لا بلحاظ الموضوع، هناك كأنه النظر بلحاظ الموضوع هنا بلحاظ الزمان، وإلا كلاهما من باب واحد، والحكم فيهما موضوع محمولا أيضا حكما، المسألتان أيضا حكمهما واحد وهو الأصل مع من ينكر الزيادة، لأن الشهر الواحد متيقن على كل حال، الشهر زايد مشكوك عدم استغلال ذمته او عهدته المالك بان يكون المستاجر. وهنا يكون من القول منكر الواحد والاصل واحد بلحاظ محل الاختلاف، وهو ان يملك شهر او شهرين واضح اقل واكثر، وقد قلنا الان انه اذا كان اقل اكثر فالاقل على كل حال متيقن، وحصول الوفاء به ايضا متيقن، والزائد اصل الاشتغال به مشكوك، يكون الاصل نافيا له. واما ذاك الاثر الذي ابرز، الاثر الاخر الذي ابرزه السيد البروجردي، وهو موضوع وجوب التسليم، وجوب تسليم المنفعة بتسليم الأجرة، أنه مثلا هنا ذاك الأثر الذي أبرز هناك، أنه يترتب على ذلك أن لو سلمه شهر يجب عليه أن يسلمه الدينار كاملتان، هناك يصير تطبيقه، لو سلمه الدار شهرا فقط يجب عليه أن يسلمه الدينار. هذا الأثر الزائد الذي بلحاظه جعل التداعي، قلنا أن هذا أولا ليس دائما في تمام الفروض، قد تكون الأجرة مستحقة أو غير مستحقة مؤجلة، ثم لو فرض أيضا أنه تحقق في مورد هذا الأثر بلحاظ هذا الأثر أيضا يمكن أن يقال بأن الأصل هنا ينقح موضوع هذا الأثر بنحو لا يكون مدعي، لا يكون المالك هنا مدعيا، بل يكون وجوب التسليم موضوعه منقحا، فإننا حينما نجري استصحاب عدم تملك عدم الزيادة عدم تملك المستأجر للشهر الثاني على المالك، حينئذ يكون ما هو موضوع وجوب تسليم الأجرة وهو الدينار وهي الدينار منقحا بالأصل، لأنه قد دفع له بحسب الفرض قد دفع له المنفعة للشهر الواحد، سلمه هذا الأقل، ولم يكن ذمته بالوجدان، ولم يكن ذمته مشغولة بالشهر الثاني بالتعبد، فيكون بضم هذا التعبد إلى الوجدان إذا قلنا بالتركيب في مثل هذه الموارد قد سلمه كل ما ثبت عليه، ثبت اشتغال ذمته أو عهدته به، فيكون حينئذ موضوعه استحقاق تسليم الأجرة وهي الدينار المتفق عليها متحق منقحا بضم التعبد إلى هذا الوجدان، فيكون قول المدعي قول المالك بأنه لا بد أن يسلم الدينار بتسليم الشهر، هذا القول مطابقا مع الأصل لا مخالفا مع الأصل في موارد الدوران بين الأقل والأكثر بضم الأصل إلى الوجدان، يحرز أنه دفع له كل ما يستحقه عليه، إذن فيستحق تسليم الأجر لا محالة. بخلاف التباين، في مورد التباين هذا البيان لا يجري، في مورد الاختلاف بنحو التباين هناك، لأن الأصل لا يثبت حينئذ أن ذاك الذي كان عليه هو المباين الذي أعطاه، فهناك لا، الأصل الذي كان بصالح المالك لا يستطيع أن يثبت له، هو استصحاب عدم تعلق حق المستأجر بالفرش، لا يمكن أن يثبت أنه قد دفع ما هو المستأجر عليه لكي يستحق، لا يثبت أنه الحمار الذي دفعه له إلا بالنحو الأصل المثبت لوجود التباين. أما هنا حيث أنه دائر بين الأقل والأكثر، هذه الدعوة على الأقل يمكن ادعاء عرفيتها حينئذ، أنه يكون هذا بضم الأصل إلى الوجدان قد سلمه كل ما هو مشغول الذمة به له، اشتغال الذمة أو العهدة بالأقل محرز وقد أعطاه، الأكثر أصل اشتغال منفي بالأصل، بهذا ينقح ولو بضم الأصل إلى الوجدان أن كل ما كان له عليه قد سلم، فيجب أن يسلم له المال الآخر الذي يقر بأنه كان عليه وهو الدينار لا محالة، لأنه يعترف بأن الدينار كان له. فذاك الأثر الذي أبرز هناك والذي يمكن جعله نقضا على المسألة الثالثة والسابعة والعاشرة هنا، ولو في مورد ترتب ذاك الأثر أيضا جوابه هذا الجواب يمكن أن يكون. ومضافا إلى أن هذا الأثر ليس في تمام الفروض، في الفرض الذي يتحقق في هذا الأثر أيضا لا يكون هناك تداعي بلحاظه، بل يكون الأصل النافي للزيادة منقحا لموضوع هذا الأثر بصالح المدعي المنكر للزيادة، فيكون التسليم أيضا ثابتا، يكون قوله قول المنكر من هذه الناحية أيضا مطابقا مع الأصل لا مخالفا مع الأصل، فلا يكون مدعيا. المسألة الحادية عشرة، إذا اختلفا في الصحة والفساد. طبعا الوقت انتهى.